بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وشرف وكرم وأنعم وعظم. أما بعد، فإن العلم من أجزل العطايا الربانية وأمثل السجايا الإنسانية، إذ هو في سماء المعلوات أرفع قدرا، وأهله من بين أولي الدرجات أسطع بدرا. ولست هنا بصدد المحاضرة في فضل العلم الفضيل ولا في مقامه الأثير، ولكن وددت التذكير بشيء مهم، وهو أن من فضل الله علينا وخيره المسدى إلينا أن جمعنا في مثل هذه المجالس المباركة لرفع الجهل عن أنفسنا. ولما كان المقام كما ذكرت، كان لزاما على أي إنسان يؤمن بالله ربا وبأنه هو مسلم النعم، كان يلزمه أن يقابل هذه النعم بشكرها وذكرها. في هذا يقول شاعرهم: والشكر بذل العبد ما أولاه، مولاه من نداه في رضاه. ولابد علينا معاشر الإخوة أن نشكر نعم الله علينا وفضله المسدى إلينا، لأن هذا السبيل الأمعن والمورد الأبين لكفالة ديمومة نعم الله علينا. ومما لا يشك فيه شك أن هذا العلم الذي قد تقدم إخواننا الذين كانوا على إشراف هذه الدورة، وهو علم النحو، جليل القدر وعظيم الوقع قديما وحديثا. وعلم النحو هذا لا يعد إلا أن يكون حلقة في در النظيم، وهذا الدر هو المعروف بعلوم اللغة العربية والفنون الأدبية. فعلوم اللغة كما قرره أهل العلم 12 فنا، وهي التي جمعها ناظمهم في قوله: وبعد ذا فهمك المراد من النصوص لم يكن عنه يحاد، إلا بفهمك لغات العرب محررا علومها بالرغب، نحو وصرف واشتقاق ولغة، هذه الأساس فاجتهد أن تبلغه، مكملها البيان والمعاني، وقرض شعر والعروض داني، والخط والتاريخ والإنشاء قافية فذي بها الغناء. فهذه العلوم الكثيرة الوفيرة التي من حصلها كلها حصل له النفع العميم والخير العظيم، ومن لم يكن له من الهمة الهميمة التي تحمله وتحمل نفسه على الاستزادة منها مرة بعد مرة، فإنه يلزمه أن يقوم منها ما أمر به شرعا. الذي أمر به شرعا منها هو ما يكفل لك فهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما ينبغي مراعاته أن الناظر في نصوص الكتاب والسنة هو مأمور أمر إيجاب بتدبرها. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله عز وجل في موضع آخر: كتاب أنزلناه إليك مبارك يتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. وما دام أن الوسيلة التي تقرب لك فهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو النحو، فإنه قد أخذ فضله من فضلهما، وأحببت في هذه العجالة، لأنه قد ضيق الوقت اليوم تضييقا بسبب أن الشيخ خليل الزوف حفظه الله ورعاه قال في خير البقاء، أنه قد افتتح هذه الدورة، وهذا مهم جدا تكون افتتاحية لهذه الدورة، نبه عموما على المقصد الأسمى الذي حملنا الاجتماع في مثل هذه الدورات. لأجل ذلك سأكلمكم اليوم عن قضية مهمة جدا وخطيرة في الوقت نفسه. هذه القضية هي قضية النقمة على النحو وعلى أهل النحو، وما وقع من صرخة غضبية قديما وحديثا على النحو وأهله. ومما لا يشك فيه شاك أن الناس في هذا الاعتراض الذي ألفوه على النحو ليسوا على مقصد واحد، وقد تباينت مقاصدهم من لدن أن ظهر هذا النحو إلا وتجد الناس يعترضون عليه بالاعتراضات ويثيرون حوله المثارات. فهذا الذي حمل أهل العلم على أن يتفطنوا إلى هذا الجانب، فألفوا فيه المختصرات والمطولات في الذب عن النحو والذب عن أهله. ومن أمثل الكتب التي كتبت بهذا الصدد، وأنصح إخواني الذين قد جاوزوا مهمها صعبا في طلب فن النحو أن ينظروا فيها، الصحقة الغضبية في الرد على منكر العربية، وهو للطوفي رحمه الله تعالى. فهذا كتاب غاية في بابه، هذا كتاب غاية في بابه. وهذا النحو لما ظهر كان الناس قد عدوه عداء شديدا وردوا عليه ردا أكيدا، وكان من ذلك ما وقع في أول ظهوره أن النحاة قد استحسنوا لأنفسهم قانونا كليا نظروا فيه من جهة السبر والتقعيد بعد الاستقراء لكلام العرب جله وجليله قضه وقضيضه. فلما تم لهم المقصود من ذلك ورأوا من أخطاء بعض الشعراء، فكانوا لما يعارضوهم ببعض القضايا تجد من حال أحدهم أنه ينقم على النحو وينقم على أهله. وهذا الناس أيضا حملوه من جهتين ثنتين من جهة العموم فقط. الجهة الأولى هو أن ينظر من جانب صعوبة النحو على من تعانى النظر فيه ممن رد عليه به، والجهة الثانية أن بعض الناس لأنهم قد تضلعوا في جانب النظم فإنه لما يعترض عليه فإنه في ذلك قد حط من قدره الذي قد رسمه لنفسه بين الناس، فلما يريد أحد النحاة اعتراضهم في ذلك فإنك تجد من حاله أنه لا يستأنس نفسا من هذا الاعتراض فيبادر بالرد على النحو وعلى أهل النحو. ومن أقدم ما قيل في ذلك ما ورد عن الفرزدق، والفرزدق في معنى هذه الكلمة اختلف اللغويون على قولين، فقول أنه من تغير الوجه وتجهمه، وقول الآخر أن الفرزدق واحد الفرزدقة، والفرزدقة هي حبة العجين بلسان ليس بوه. فالفرزدق هذا معروف معلوم لديكم ومعلوم من السجالات الشعرية التي كانت بينه وبين الأخطر وجرير، فكان كثيرا ما يقع في بعض الأشياء التي تعترض عليه من بعض النحاة فيعارض فيها فيصب جل غضبه على النحو وعلى النحاة من جهة الهجاء لهم. وقد كان وقع ذلك بينه وبين عبد الله بن الحضرمي، وهو من أقدم علماء النحو الذين قعدوا الأسة الأولى بعد من سن لنا طريق الخروج لهذا النحو إلى ضوء الوجود. فإن عبد الله بن الحضرمي كان يعارضه في بعض القضايا، ومن ذلك ما نقله ابن جني في الخصائص، حيث قال أن الفرزدق قال في بعض منظوماته قال: عجبت مني ومن يعيني لما رأتني حدبا مقلوليا. فلما نظر فيه وفي قوله عبد الله بن الحضرمي ماذا قال له؟ قال: أخطأت. قال: وفي ماذا؟ قال: لأنك قلت يعيني ويعيلى وتصغير يعلى، ويعلى هذا مقصور، والمقصور إنما سمي مقصورا لحبس الحركات عنه، فكيف في أن تصير الألف هذه ياء ثم تظهر الحركة وهي الفتحة عليها لخفتها كما قال ابن هشام، وهذا جائز في النحو، لكن الذي لا يجوز أن تصير هذا المقصور منقوصا. فلما عارضه بذلك، وأصلا وضع ابن جني هذه الحادثة التي حدثت بينهما في جانب باب المقصور، لما اعترض عليه بذلك هجاه بقصيدة وقال في أولها: ولو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى مواليا، ولكن عبد الله مولى مواليا. فلما قال ذلك ضحك منه عبد الله بن الحضرمي وقال له: لقد وقعت فيما فررت منه، فمولى مواليا المولى هنا أيضا مقصور، وصيرته منقوصا ثم جعلت فوقه حركة، فهذا لا يتأتى من جهة النظر. فهذا يعني عموما مما وقع في هذا. وأتى بعد ذلك ما كانت من السجالات الشعرية عند بعض الملوك من بعض الأعراب مع بعض من تعانى النظر في النحو، فمن ذلك ما وقع مما حكاه بعض شعراء الأعراب، وهو عمارة الكلبي، حيث قال وقد رد عليه من بعض الأوجه النحوية، قال: قال ماذا لقيت من المستعربين ومن قياس نحوهم وهذا الذي ابتدعه؟ إن قلت قافية بكرا يكون لها معني يخالف ما قاسوا وما ذرعوا، قالوا لحنت. يعني لما يأتي بالنمط الذي يخالف فيه تأصيلات النحويين التي قعدوها لأنفسهم لا تجد يعني نفسه قد حصلت الحنقة الكبير جراء رد هذه المقالة، وهو من أهل اللغة على جهة السليقة ينطق وبالجبلة يتكلم، فكيف لك أن تعترض عليه؟ قالوا لحنت، فذاك الحرف مرتفع، فذاك الحرف منخفض، وذاك نصب وذاك ليس يرتفع. وفرقوا بين عبد الله واجتهدوا، وبين زيد وطال الضرب والوجع. فقلت واحدة فيها جوابكم، والحق حيث يقال الحق يتبع، ما كل قولي مشروحا لكم، فخذوا ما تفهمون وما لا تفهموا فدعوا، حتى أعود إلى قوم الذين غذوا بما غذيت به والرأي مجتمع. إني غذيت بأرض لا تشب بها نار المجوس ولا تبنى بها بيع، لا يقع الكرد والخنزير تربتها، كلا ولكن بها الذئب والهيق، كلا ولكن بها الهيق والسيدان والصدع. نعم. فالشاهد من هذا المقام أن عمارة الكلبي أصالة نظر في هذا الفن إلى أنه وهذا العلم إلى أنه قد أتانا من الأمم الكفرية، وأنه ليس بقبيل من العلوم النافعة، أنه ليس بقبيل من الأمور النافعة التي قد يجني بها المسلم في هذا الدين النفع العميم والخير العظيم. فلأجل هذا نظرتهم كانت على هذا السياق، فهو أعرابي لم يختلط بغيره من العجم، وكان يحمل الواحد فيهم نفسه على أن يطلب من هؤلاء النحاة أن يتأول له. لماذا تتأول لي؟ فلأجل هذا كان الحنق والغضب على هذه اللغة العربية من قديم كان هذا الحنق على اللغة العربية. وكذلك مما وقع في هذا الصدد من نقمة الناس على النحو على جهتي أنهم استثقلوه ونظروا إليه على أنه دخيل على الأمم على أمة الإسلام، من ذلك ما وقع أيضا لدى بعض النحاة، حتى النحاة قد نظروا إلى هذا الجانب من جهة استثقاله. فهذا الفراء مثلا يقول عن نفسه والله سأموت وفي نفسي شيء من حتى، والله سأموت وفي نفسي شيء من حتى، وهذا مبحث دقيق في جانب الإغمار والتقدير، وهو حمل نفسه على العتبي على النحوي وعلى توغلهم في هذا العلم وهو علم النحو. وكذلك مما وقع من الصرخة الغضبية كثير من علماء الحديث، لأن بعض علماء الحديث كان يقع منهم الخطأ والزلل ولي الكلام على جهة الخطل، فكان لما يرد عليهم من بعض النحاة تجده يحنق على ذلك، حتى حمل بعض علماء المصطلح أنفسهم على الكتابة في جانب ضبط الحديث، وأنه لابد على الرجل الذي يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على جنب ولو يسير من جهة فهم للأوجه العربية التي يقع بها إراد كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الأصل الذي وضع له. فلأجل هذا كان مثل ما وقع لليث بن أبي سليم، فهو إلى جانب بعض ضعفه في علم الحديث فكذلك كان له ضعف في هذه الأوجه وكان يرد عليه. كذلك يذكر عن أبي أحمد بن عدي أنه كان يلحن كثيرا، كذلك يذكر عن الخطيب البغدادي وهو إمام الأئمة في وقته وهو شمس الشرقي، توفى سنة 63 و400، والخطيب البغدادي كان إماما في العلوم كلها، كان إماما مقتدا به في العلوم كلها، ومع شدة كتاباته في العلوم كلها إلا أنه لما نشط نفسا من جهة الكتابة في النحو كتب في الرد على النحاة وعلى أهل النحو، على النحو وعلى النحاة. وكذلك أتى بعده من كتب في الرد على النحو وعلى النحاة لأجل توغلهم في كثرة المسائل هذه، ابن مضار، هو من أعيان القرن السادس، كتب كتابا في الرد على النحو وعلى النحاة، وقد حقق هذا الكتاب من طرف الشيخ يعني إبراهيم ضيف، وكان قد حققه وأخرجه في حلة قشيبة. فهذا في العموم يعني جانب من استنكار النحوي على ما سمعتم، وهو أنه لتارة يكون لأجل أنه يعترض به على بعض العرب العرباء الذين تمرسوا في جانب اللغة كيف يرد عليهم، وتارة أخرى لأجل أنهم قد توغل، لأن النحاة قد أخرجوا النحو عن رونقه من جهة التوغل فيه كثيرا، وذكر التعليلات السقيمة التي قد يكون طالب العلم فضلا عن غيره في غنى عنها، في غنى عنها. وكذلك قد تكون بعض السجالات بين أهل العلم التي تحمل الواحد فيهم من نقمته على غيره، ويشوب ذلك جانب النحو، من ذلك ما وقع للعتكي بن فقويه رحمه الله، فهو كان ممن نقم عليه في جانب توغله في النحو. وقد نقل ياقوت الحموي في معجم البلدان أو في معجم الأدب، نقل عن أحدهم ممن استنكر على نفقويه وقال فيه بعض الأبيات التي هي مضحكة لكنها مبكية في الوقت نفسه، قال: أتاني أبي آدم في المنام صلى عليه الله ذو الفضل، فقال: أبلغ بني كلهم من كان في حزن وفي سهل بأن أمهم وحواء طالقون إن كان نفقويه من نسلي. فهو إنما غضب من نفقويه لأجل أنه كان تضلعا في علم اللغة، وكان قد شارك بمادة مستكثرة في علم اللغة، لما كثرت التعليلات يعني شابه ذلك العي من جهة الكلام فقال ما قال، وهذا الموضع لا ينتقص به على النحاة ولا على النحو. وآخر مقصد يتطرق به لهذا النحو واللغة العربية عموما، وما نعيشه الآن من الطعن في لغة القرآن التي امتن بها علينا الله الكريم المنان، فتجد الواحد فيهم يريد الطعن في اللغة ولا يقصدها ذاتا، وإنما يريد الطعن فيما وراءها، يريد الطعن فيما وراءها، والذي وراء هذه اللغة وكتاب ربنا، لأن الله عز وجل قال عن كتابه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. فكيف يتأتى للواحد ممن لا خلاق له أن يطعن في لغة القرآن ويريد بذلك الطعن في القرآن نفسه؟ لأن اللغة متى ما ضعفت ووهنت في ألسنة الناس فإنه السبيل إلى عدم فهم كلام الله عز وجل، والمصالح كلها أصلها وكمالها مكفول بفهم كلام الله عز وجل، ولا يتأتى ذلك إلا بفهم لغة العرب. والنحو الوسيلة الأولى والأخيرة للتفهم في هذا الكتاب، للتفهم في هذا الكتاب. وكذلك كل مفسدة إلا وتجد في كتاب الله عز وجل ما يستدفع بها أصلها وكمالها، ولا يتأتى معرفة ذلك لدى العيان إلا بالنظر في جانب معرفة دقيقة بهذا النحو. فهذا عموما فيما يتعلق بهذه الصرحة الغضبية وإنكار للنحو والعربية من حيث ذكر فضلها، وكذلك الثناء على مقامها الكبير الجليل القدر العظيم الوقع الذي لا يتأتى إلا لمن فضله الله عز وجل بفهم ولو يسير وكل بحسب. فهذا في العموم فيما يتعلق بهذا الأمر الذي أحببت التنبيه عليه قبل البداية في مقصود كلامنا في هذا النحو. ولا شك أن النحو هذا لما يذكر تتجهم الأوجه، تجد الواحد فينا كما كان يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله طيب ثراه، كان يقول: النحو صعب، كثير من الناس يقولون النحو صعب طويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يفهمه أراد أن يعربه أن يعجمه. فنقول إن شاء الله عز وجل يسير، هو يسير سلمه، قصير سلمه إن شاء الله عز وجل، وإذا ارتقى فيه الذي يفهمه إذا أراد أن يعربه بحول عز وجل وفق لإعرابه. وهذا النحو كغيره من العلوم، والعلوم لابد فيها من النظر في مقدماتها، وجنس المقدمات التي ذكرها العلماء قديما وحديثا في هذه العلوم هو نوعان من المقدمات: المقدمة الأولى هي مقدمة العلم، والمقدمة الثانية هي مقدمة الكتاب. فمقدمة العلم يذكر فيها المبادئ العشرة التي نظمها محمد بن علي الصبان في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن ذر الجميع حاز الشرفة. فهذه مبادئ عشرة لابد لدى طالب العلم أن يكون له نظرة ولو كلية في أي فن من الفنون الذي لابد عليه أن يرعى قبل الدخول فيه، فيتأتى له معرفة ولو جملية على هذه العلوم، فيعرف حدها ويعرف موضوعها واستمدادها وحكمها الشرعي. فإنه لو عرف مثلا وتعلم حكمها الشرعي فإنه لزاما عليه أن يقف على ذلك، لأنه بذلك يكون قد امتثل أمر ربه. فإن كان هذا العلم مقصودا بالدراسة لذاته وليس ذلك إلا علم العقيدة، هذا لا يتأتى إلا في علم العقيدة وعلم الفقه، فهذان مقصودان بالدراسة لذاتيهما. فالله عز وجل قال في محكم تنزيله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله عز وجل في موضع آخر: الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله عز وجل من مجموع الآيتين ووافر الدلالتين من العبارتين، الله عز وجل قد أراد منا أن نحصل غاية قصوى وبغية مثلى وهي تحقيق العبودية لله عز وجل، فهذا يقصد بالدراسة لذاته لا تفرط فيه البتة. وإذا عرفت أن النحو مثلا هو فرض على جانب على وجه الكفاية لا على وجه العين إلا على طالب العلم الذي له قريحة يستطيع أن ينظر في هذا النحو ويفرط فيه، هذا لا ينبغي أن يكون من الطالب. إذا استأنست من نفسك أخي الكريم أنك ممن قد يفتح عليك لو نظرت في جانب النحو، فإنه لا يجوز لك شرعا أن تفرط في هذا الجانب. لماذا؟ لأنك قد تفرط في بذلك في فهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهل المصالح مبنية إلا على الكتاب والسنة؟ فإن كنت أنت قد فرطت في هذا الجانب فلمن تدع هذا المقام؟ هل تريد من العوام الذين لا قبل لهم بالنظر في هذه العلوم أن يسدوا هذا الثغر؟ لابد علينا أن نكون طلاب علم على الجادة، وألا نكون ممن يتعانى النظر بإطلاق هذه الألفاظ على وهذه الألقاب على أنفسنا وليس لنا منها لا في العيب ولا في النفي كما يقولون. فالشاهد من هذا المقام أن طالب العلم لابد عليه أن ينظر في هذا النحو كل بحسبه وكل بقدرته وليس واجب بالاقتدار. فهذا في العموم فيما يتعلق بهذه أهمية النظر في هذه المبادئ التي ذكرها محمد بن علي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بمبدأ الأول وهو الحد. الحد يعني يذكر الحد ويقصد به التعريف، الحد المقصود به التعريف، سواء كان هذا تعريفا بالحد أو تعريفا بالرسم. والذي يظهر العلم عند الله أن غالبية أهل العلم من نصحهم لنا، لعل الإنسان لما ينظر في أن أول ما يقع من جهة رواية الحديث من علماء الحديث يجدهم أول حديث أن أول حديث يروونه هو حديث نعم الراحمون يرحمهم الرحمن، الحديث المسلسل بالأولية الراحمون يرحمهم الرحمن. لماذا يبدأون بهذا الحديث؟ كي يضع في خلده ويقرر في قلبه أن هذا العلم مبني على التراحم، أن هذا العلم مبني على التراحم، رحمة تليق من المعلم للمتعلم ومن المتعلم للمعلم، من المحدث للذي يريد الأخذ والنهل من علمه، ومن الشيخ للتلميذ، ومن الطالب لأخيه. لأجل هذا لزاما أن نبني هذا العلم على جانب التراحم. فمن رحمة أهل العلم بنا رحمة تليق بهذا الجنب أنهم في تعريفاتهم وفي حدودهم لا يذكرون جانب الحد وإنما يذكرون جانب الرسم. ما الذي يحصل بهذا الرسم؟ مجرد تمييز. أما الحد فيحصل به الإدراك على الحقيقة، الحد يحصل به الإدراك على الحقيقة، ولا يتأتى هذا إلا لمن عرف وإلا لمن تضلع في جانب معرفة الحدود التي ألفاها بعض المناطق وذكروها وذكرها بعض المناطق. أما غيرهم ممن لا قبل له بالنظر في هذا فإنه يستحسن به الوقوف على جانب الرسم. قد أخذ بعض هذا المعنى ونظمه في أبيات فقال: وجملة المستعملات في العلوم جميعها يقول يعني في الاستغراق الذي ذكره الشيخ عبد السلام، جميعها من التعاريف الرسوم لقلة الإدراك من حقائق الأشياء عند أكثر الخلائق. ويحصل التمييز بالذي رسم رسما ولذراكم بالحدية. إذن فالتعريف بالرسم هو التعريف بالمثال، التعريف مثلا بالشر، التعريف بالإخراج هذا هو ما ليس كذا ولا كذا، التعريف بالاستدراك. يعني هذه أمور يعني تقرب فقط النظر لطالب العلم الذي لم يتمعن عمليا في النظر في هذه العلوم. فأهل العلم غالبية ما كانوا يعرفون به هي الرسوم، وحد النحو إلى نطيل كثيرا. حد النحو لا شك أن الحد حين يذكر يقصد به الحد في اللغة والحد في الاصطلاح. والحد اللغوي للنحو، النحو يطلق ويقصد به عدة معاني، وهي التي جمعها ناظمهم بالتمثيل في قوله: نحونا بأنحاء من الحاج نحوكم. يكتبون هذين البيتين لأنهما نافعان جدا. نحونا بأنحاء من الحاج نحوكم، نحونا بأنحاء من الحاج نحوكم تناهز نحو الألف أو هي أكثر، تناهز نحو الألف أو هي أكثر. سأشرح لكم. فقلنا جميع الحاج، لن نحو عاجلا، ونحوكم يا شيخ بالنحو أجداد. فقلنا جميع الحاج، الحاج جمع حاجة، نعم من الحاجيات الحاج. طيب فقلنا جميع الحاج لن نحو عاجلا، ونحوكم يا شيخ بالنحو أجدار. هذا البيت، هذا البيتان جمع فيهما ناظمهما معاني النحو كلها في اللغة وبالتمثيل. فقال نحونا أي قصدنا. إذن المعنى الأول النحو ما هو؟
القصد. أحسن،
القصد. المعنى الأول النحو هو القصد. طيب نحونا بأنحاء، أنحاء
شيخ محمد،
بأنحاء،
نعم
لا الأجزاء، إذن الجزء، القصد والجزء. طيب نحونا بأنحاء من الحاج نحوكم، اتجاهكم، جهتكم. نحونا بأنحاء من الحاج نحوكم أي جهتكم. كم معنى هنا؟ القصد والجزء والجهة. تناهز نحو الألف، مقدار الألف. أحسن، مقدار الألف. أو هي أكثر. فقلنا جميع الحاج لن نحو، لا للنحو، للبعض، بعض لن نحو عاجلا، ونحوكم، ونحوكم مثلكم، المثل، ونحوكم يا شيخ بالنحو، بالنحو أجدر، بالقصد أجدر. يعني هذا المعنى الأول في آخر البيتين. إذن هذه هي معاني النحو في اللغة، هذه معاني النحو في اللغة. من يعيد علينا قراءة البيت أو البيتين؟ يلا يا جماعة، بقي لي الوقت مشيت أنا حوا. الله المستعان. وكحتى واحد يقدر يحاول يقراها مش حفظا يعني من الورقة. كانشا؟ تفضل تفضل.
ما شاء الله. ما معنى هذين البيتين؟ معناهما أن رجلا فتح الله عليه بالنهر من فن النحو، ولما استمكن من مادته حسن الظن بنفسه، وقصد أحد المشايخ الأجلاء الذين شابت لحيتهم في حصيل العلم، في تقليب المقلتين، في جراب المسائل العلمية الكبيرة والضخمة جدا في فن النحو. فلما قصده بتلك المسائل الذي عبر عنها بأنها تناهز الألف أو هي أكثر، فقلنا جميع الحاج، يعني أنا قلت جميع حاجاتي التي عندي. في الأخير ماذا استخلص؟ أن مثل الشيخ الذي أخذ عنه أمثل بقصده في تعلم فن النحو. هذا يدلكم على فضل المشايخ الذين غابوا عن تعليمنا وعن تثقيفنا وعن الوقوف على مصالحنا من جهة تدليل العلم لنا فإن الإنسان يضيع ويتوه بين الشبهات والشهوات. إذن هذا فيما يتعلق بمعاني النحو في اللغة. أما معاني في الاصطلاح أو معنى النحو في الاصطلاح اختلفت آراء أهل العلم في تعريف النحو في الاصطلاح اختلافا شديدا. وهذا الاختلاف لعلنا نجهل أسبابه في الآتي. أولا أن بعضهم يعرفه بالرسم والآخر يعرفه بالحد فوقع الخلاف بينهم. الثاني السبب الثاني الذي وقع فيه خلافهم في حد النحو هو النظر في المخاطب. فإنك لو خاطبت طالب العلم المجد الذي قد جاوز مهمها صعبا لطلب العلم فإنه ليس الحال فيه كمخاطبة من هو دونه. لأجل هذا حمل أنفسهم أهل العلم على اختلاف عباراتهم وتنوع كلامهم في جانب حد هذا النحو ولا شك أن وكذلك من أسباب الخلاف التي وقع لأجلها الجانب الخلاف بين النحاة في حد النحو هو أن بعض أهل العلم بالنحو يرى الانفصال بين النحو والصرف. ومن رأى أنه الانفصال بين النحو والصرف عرفه بإزاء هذا الجنب. ومن رأى أن ثمة بونا شاسعة ويعني فرقا راطعة بين النحو والصرف فإنه عرف الصرف بحسبه وعرف النحو بحسبه. وهذا يعني كان عند بعضي وهذا كان عند بعض المتأخرين كابن مالك رحمه الله في ألفيته التي يقول في أولها مقاصد النحو بها محوية ثم يقول في الأخير يعني يأتي في الأخير بقرابة 300 بيت كلها في الصرف. لجل هذا لما يعرف النحو هو يخالف تعريف من رأى الانفصال بين الصرف والنحو. هذا من أسباب خلافهم في جانب وقوع حد النحو. لكن الذي يظهر والعلم عند الله معلم بالصواب إليه المرجع قال أن أمثل ما وقع تعريف النحو به كما قرره العلماء تكتبون هذا الحد قال هو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب المتعلقة بأحكام أجزائه التي اختلف منها. هو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب المتعلقة بأحكام أجزائه التي اختلف منها. هكذا حد النحو. هو علم. العلم لما يذكر يطلق على المعرفة أيضا خلافا لمن أنكر وجه الجمع بين العلم وأنه يطلق على المعرفة وأن المعرفة تطلق على العلم المتأخرين. الدليل على ذلك قول الله عز وجل إن يعرفونهم كما يعرفون أبنائهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فأصدق الله عز وجل ما كان معرفة على ما كان علما. وهذا مذهب الحنابلة كما جزم به الكلولاني في كتابه التمهيد وهو الصحيح إن شاء الله. لا فرق بين المعرفة والعلم في جانب إطلاقها بين الناس. أما فيما يتعلق بصفات الله عز وجل هل يوصف الله عز وجل بالمعرفة؟ لا يوصف لا شك بناء على أصل أصيل وهو أن الله عز وجل الأصل في صفاته أنها توقيفية. الأصل في صفات الله عز وجل أسمائه أنها توقيفية وأما قول الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فهذا من قبيل المشاكلة كما قاله أهل اللغة ويحتمل في المشاكلة ما لا يحتمل في غيرها. فهذا العلم قد يطلق أصالة على نفس المعلومات من قبيل إطلاق المصدر على اسم المفعول. تقول العلم تقصد به المعلومة من المعلومات الكثيرة نفس المسائل العلمية أو المسائل العلمية نفسها فهذا فيما يتعلق بهذا الأمر. وأما فيما له مسيس علاقة بالجنب الثاني من إطلاق لفظ العلم فإنه قد يطلق ويقصد به الملكة وهي الهيئة الراسخة في النفس التي تحمل صاحبها على إلحاق المثيل بالمثيل وإيقاع النظير على نظيره. لأجل هذا لما يطلق العلم يقصد به جميع الأمرين يقصد به نفس المسائل العلمية ويقصد به الهيئة الراسخة في النفس التي تحمل صاحبها على إدراك الأمر على ما هو عليه إدراكا جزما. و
قال بعد ذلك العلم يعني هذا نحن بصدد الآن شرح هذا الحد، لابد أن يفهم الإنسان حد النحو. إذا أردت التولج في فن النحو وأنت لم يقع لك إدراك كلي أو إدراك بحسبك بما ستأتي عليه من هذا المقام، لأن أهل العلم لما ألفوا في النحو استجلى بصرهم ونظرهم جانب معين، وهو أن المخاطب بهذا النحو ليسوا جميعا على الحالة العلمية نفسها، فيه من ألف في ذلك المختصرات، وفيه من ألف المطولات، وفيه من ألف المنظومات، وفيه من ألف المنثورات، وأن هذا الأمر موكله أولا وآخرا بالنظر في حال الطالب الذي يجلس بين يديه. نحن الذي حملنا أنفسنا عليه في هذه الدورة بناء على كلام مع الإخوة هو نظم ابن أبا المزمري، وهنا أفتح القوسين إن شاء الله عز وجل أطيل فيهما. يعني كان الشيخ عبد السلام، وهذا يعني بفقهه ونظره، كان طلب لو كان تكون في هذه الدورة يعني الكلام عن الشخصيات العلمية في هذا البلد الكريم، وهذا أمر مهم جدا، وليس هذا من قبيل القومية الذي يعني تنطق به الشفتان لأجل القومية أبدا، كلا وحاشا، وإنما هذا من قبيل أن الذي حصل في بلدنا هوة سحيقة وفجوة عميقة بين حاضرنا وماضينا بهذا البلد. فأنت لما ترى بعض المسائل الجياد التي تحققها فيما تغيب في بطون كتب التراجم، وتجد بعض المسائل التي تصيب مقاتل في نفسك وتحييها، كيف أن بعض أهل العلم عايشوا واقعك الذي تعيشه، واستطاعوا بفضل الله عز وجل ومنه والإخلاص المثفر الذي يثمر بعد ذلك القبول في الأرض وتيسير العلم هذا والحياة الهنيئة والعيشة الرغدة والتوفيق، لأن نعيش بحول الله عز وجل يوم القيامة عيشة هنيئة. فالشاهد من هذا المقام أن الوقوف على تراجم أهل البلد يحيي فيك هذا الجانب. وقلت لإخواننا الذين يشرفون على هذه الدورة، قلت والله لو وفق الله عز وجل وتقام دورة أصلا ورأسا في التعريف بعلماء البلد، لأنه في بعض الأحيان قد تتكلم مع بعض إخوانك عن تراجم بعض فضلاء أهل هذا البلد الكريم، فتجد يعني عيناه تجحضان لجنب ما يستبهم مما يسمع منك، فلما تذكر أنت أن فيه من أهل البلد من كان درس مع البخاري فإن هذا لا يتأتي فيه ويستبهم، يعني تجد يعني قد تأخذ يعني فعلة ويطلب الماء، يعني لا يستبهم هذا، وهذا حقيقي يعني وقع. هذا لبقر بن حماد تيهارتي رحمه الله، توفي سنة 290 هجرة، وهذا كان شاعرا من الطبقة الأولى، ودخل البصرة في الوقت الذي دخل فيه البخاري، وأخذ عن مسدد المصرهد البصري مسنده الكبير. فإنك لما تقف على مثل هذه التراجم لا تتذلل ولا يقع منك يعني تأفيف بواقعك الذي تعيشه، وتقول أنا والله يعني لا أستطيع النظر، ليس في بلدنا هذا كثير من العلماء، وكيف يعني أنا أنطلق في هذا الفن، وكيف أقرأ هذا العلم. الناس هؤلاء يعني تضلعوا في جانب العلم ولعلهم عايشوا من الوقائع أمر مما تعيشه أنت فأنت تستأنس من هذا الجمع وتستفيد هذا الباب، فتماشي ما ماشاه الأول وتنجح كما نجح، وتصلح لك الدنيا كما صلحت لهم. وهذا مقام مهم جدا يا أخواننا، كل من أفاد مسند مسدد من المغاربة، أقول كل من أفاد المسند لمسدد البصري من المغاربة إلا وأفاده من طريق بكر بن حماد التيهارتي، لأنه رحل صغيرا وعمر طويلا، فقد أخذ عنه هذا المسند إما إجازة أو وجادة أو بأي طريقة من طريقة التحمل الذي هي معروفة عند علماء المصطلح. فهذا الرجل كيف بلغ هذا الشأو العلمي، وكيف يعني تضلع في هذا العلم؟ تضلع لأنه أخلص النية لله عز وجل ولم يتأفف بواقعه، الدولة التي كان يعيشها دولة الرستمية، خوارج كلهم. فهذه الدولة الرستمية التي كانت في تيهارت، وهي عمالة من عمالات العلم في وقت الإمام، هذه الدولة الرستمية لم تحمل هذا الإمام على التأفف بواقعه، وهل تجد أنت ضيقا أكثر من ضيق الخوارج؟
وناس يكسرون أهل الإيمان وذرهم الأمثال، ومع ذلك صبر على اللأواء ويعني ماشى هذا العلم حتى من الله عليه بتحصيله جله وجليله وقبضه وقبضه. فهذه الأمور لا تحكى على سبيل السبهلة والاعتباط، وإنما تحكى لدفع شبهة، وهي أنه لم يكتب تاريخ لهذا البلد، ولا يعرف أن ثمة رجال من أهل العلم الأجلاء الذين تطلعوا في العلم. وإني أخاف أن أذكر بعض الأشياء، لأن الإنسان الذي يحاكي الغرائب كما يقولون قد يكذب يعني، وهذا يعني لزاما على طالب العلم ينظر في بعض الكتابات التي كتبت في تاريخ هذا البلد. وأنصحكم رأسا بأخذ كتابي تاريخ الجزائر في القديم والحديث، الشيخ مبارك الميري قد قال عنه الشيخ بن باديس رحمه الله، قال والله لو سماه حياة الجزائر لكان به حقيقة ولمثله خليقة. وقال عنه أمير البيان شكيب أرسلان قال والله ما كنت أدري أن في الجزائر من يفني فري هذا الرجل. فشاهد أن الذي ننظر فيه في هذا الزمن أننا نتكلم كثيرا عن جمعية العلماء المسلمين وكأن العلم هذا وقف عليهم. لا شك أن في ذلك الفترة، في تلك الفترة العلماء، علماء جمعية العلماء المسلمين كانوا من أشاوس الناس ومن المتضلعين في جانب العلم، وكان فضلهم يعني ممدودا المقام، ممدودا الظل الوليف، يعني الناس كانت تستظل بعلمهم في ذلك العصر، خاصة مع كثرة البدعيات والشركيات، فكان لهم جنب كبير من الدعوة. لكن لو تريد أن تفهم الناس أن العلماء الذين كانوا في الجزائر هم خاصية من كان في جمعية علم المسلمين، نقول لا. أين وضعت أبا مروان القبني؟ ومثل السيوطي في كثير من كتابته يستدل بقوله ويقول ولقد أجاد وأفاد أبو مروان القبني في تحقيق هذه المسألة. وأين وضعت أبا جعفر الداودي؟ قيل فيه أنه أول من شرح كتاب البخاري في دنيا الناس. فهذه الأمور لما تقف عليها، تقف على تراجم العلماء بها وتعمل لنفسك فهرستا هكذا في وضع كتاباتهم التي كتبوها وتنقب يمنة وشملة، هل تجد مثل هذه الكتب فتنتفع بها؟ هذه الأمور تعينك وتعين من هو تحت إمرتك في الوقوف على فضل هذا العلم بهذا البلد. هذه يعني هذا تدليل فقط على هذه العبارة، وأحببت أن لا تترك هذه المسألة تمر هكذا مرور الكرام كما يقولون. ولو ذللت يعني دورة حول النظر في تراجم أهل العلم قديما وحديثا بهذا البلد الكريم، فإن فيه من أهل البلد من طلبة العلم الأجلاء الذين رسخت قدمهم في العلم لهم مكنة كبيرة وكبيرة جدا في الوقوف على هذه التراجم. منهم من كان يقدم المادة قبل الشيخ عبد السلام، ومنهم كذلك الشيخ عمر عشاب، وفي كثير من الإخوة الفضلاء الذين لهم تضلع في هذا الجانب. لأجل هذا لابد على أن نبخل عن أنفسنا قبل أن نبخل على غيرنا، أن نقف على هذه التراجم التي تفيدنا وتفيدنا كثيرا، التي تفيدنا وتفيدنا كثيرا. إذن قال في من عرف النحو، قال هو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب المتعلقة بأحكام أجزائه التي ائتلف منها. قوله علم بالمقاييس، المقاييس جمع مقياس، والمقياس هي الضوابط الكلية، المقياس هو الضابط الكلي، المقاييس هي الضوابط. نعم، قلت أن المقاييس جمع مقياس، والمقياس هو الضابط الكلي، والضابط الكلي. نعم، المقاييس المستنبطة، الاستنباط هو الاستخراج والاستنتاج، الاستنباط هو الاستخراج والاستنتاج. والأصل في مادة استنبط هو الاستخراج عن بعد بواسطة، إذا استخرج شيئا عن بعد بواسطة فهذا يسمى الاستنباط. فتقول استنبطت ماء البئر، إذا استخرجت ماءها بالدلو، فهذه الآلة هي التي تحملك على ذكر لفظ الاستنباط دون الاستخراج. نعم نعم، هو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء، استقراء طلب القراء، والقراء هو فقرات الظهر، والاستقراء هو عدها، لما تتبع أنت فقرات الظهر هذا يسمى استقراء في لغة العرب. إذن الاستقراء هو مطلق التتبع، هذا في اللغة، وأما في الاصطلاح هو تتبع جزئيات الكل، كما قال ناظمهم وإن بكلي على جزء السدل فذا بالاستقراء عندهم عقل، وإن بكلي على جزء السدل فذا بالاستقراء عندهم عقل. نعم،
الاستقراء قد يكون تاما وقد يكون ناقصا، ليس من شرطه أن يكون تاما، قد يكون ناقصا سيقع فيه الاستثناء. قد تأتي معنا بعض القواعد يقال أن هذه القاعدة على النمط الفلاني، فإذا وقع ذلك النمط وجدت في كلام العرب ما يخرمها، نقول هل يخرمها؟ نقول لا. وجدت في كلام العرب ما يستثنى منها، فليس من شرط القاعدة أن تكون كلية، فقد تكون أغلبية، نعم تكون فيها بعض أوجه الاستثناء. باستقراء كلام العرب، هذه تحتاج إلى جلسة مطولة، ما المقصود من كلام العرب؟ سأحاول الاقتضاب فيها. كلام العرب ما يطلق يقصد به كلام الله أولا، حتى وإن كان من حيث الرتبة الزمنية قد تأخر عن كلام الذين يستشهدوا بشعرهم وبنثرهم والذين يتتبعوا كلامهم لتقليد قاعدة معينة. لأجل هذا لو نظرت أنت مثلا إلى شعر البائدي من العرب، يعني البائدة من العرب الذين أبادهم الله عز وجل ولم تبق لهم بقية، من مثل الجراهمة يعني بني جرهم، وكذلك من مثل التصميين، وكذلك من مثل العمالقة، وكذلك من مثل الجديسيين، وهؤلاء حفظت بعض أشعارهم لأنه فيما حفظ المشهور منها فقط. فهؤلاء لما حفظ أشعارهم فإنه من حيث الرتبة الزمنية كانوا قبل كلام الله عز وجل لما أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا ترتيب هذا هو ترتيب فضل، وترتيب فضل بأن تبدأ بكلام الله عز وجل. كلام الله عز وجل يستشهد به على الأوجه اللغوية، لماذا؟ لأن كلام الله عز وجل نزل بلسان عربي مبين، بل بعض التقريرات اللغوية تقرر على ضوء النظر فيها في كلام الله عز وجل. فلا يأتي أن آت فيقول أن هذا النمط من هذا التقعيد خاطئ حتى وإن وافقه كلام الله عز وجل، هذا يعني صاحبه على شفاه جرف نار. إشكال هذا، كيف ترد يعني كلام الله عز وجل والله عز وجل يقول بصريح العبارة، يعني بصريح الكلام يقول سبحانه عز وجل يقول بلسان عربي مبين، يعني لم يقل بلسان عربي فقط وإنما قال بشرط، وإنما وصفه بأنه مبين، فهو مبين في أحكامه ومبين في تقريراته وفي لغته. فكلما استدل الرجل بكلام الله عز وجل كان أقرب للنظر في جانب أن هذه الكلمة أو أن هذا التقعيد هو تقعيد يشهد له كلام الله عز وجل. استدل النحاة كثيرا بكتاب الله عز وجل، فهذا سيرويه مثلا في كتابه الكتاب استدل بقرابة 350 آية في كتابه الكتاب يدلل على بعض القضايا النحوية ويستشهد بها على بعض التقريرات التي قررها في كتابه. وكذلك من أتى بعدها سيبويه ومن كان قبله كان يستشهد بكلام الله عز وجل على التقريرات اللغوية عموما والنحوية خصوصا. فلأجل هذا كلام ربنا المعجز، كلام الله عز وجل المعجز، إنما هو أول ما يستشهد به من كلام العرب. فلما قال معرف النحوي أنه علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب دخل في كلام العرب كلام الله عز وجل، فكلام الله عز وجل بلسان عربي مبين فهو أول ما يدخل في هذا الباب. وأما العرب فالعرب لما تذكر سنأتي إلى ذكر السنة، لأن السنة قد خالف الناس فيها في الاستشهاد بها على تقرير القواعد النحوية، وليس هذا طعنا في شخصه صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من قبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعانى بعض أصحابه نقل سنته بالمعنى. فلما نقلوا سنته بالمعنى هل يصح لنا بذلك الاستشهاد بها أم لا؟ هل يصح أم لا؟ نعم؟ يصح. وأنا أقول لك لا يصح، يعني تحتاج لدليل، يعني تعليل. لماذا يصح؟ أحسن هذا والكلام، لأن الصحابة أصلا كما وجه ذلك ابن مالك رحمه الله، الصحابة أصلا كتابه التسهيل، الصحابة أصلا هم يعني ممن يستشهد بكلامهم شعرا ولا طبعا، فما يعني الذي حملك على استثناء هذا الجمع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته؟ لكن من الناحية العملية جنح إلى هذا النحاة وأكثرهم وعلى رأسهم سيبويه، فكان لم يستشهد في كتابه الكتاب بالزخم الهائل بمقارنته وبالنظر إلى ما استشهد به من كلام الله، لم يستشهد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بثلاثة أحاديث فقط، من جملة 350 آية استشهد في ثلاث أحاديث، يعني
لا وجه للمقارنة. لكن هل هذا يطعن فيه؟ نقول له في ذلك وجه رعاه، لكن قد يقال له أخطأت في هذا، وإنما قرر المحاد في هذا أنه يستشهد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أماثل الناس الذين نظروا لهذا ابن مالك رحمه الله. ابن مالك من الناس الذين أكثروا من الاستشهاد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على التقريرات النحوية. نعود إلى أصل الكلام، هو أن العرب ليسوا على ربة واحدة، وإنما هم أقسام. قسمهم العلماء كما نبه على ذلك القشمي بأنهم إما عرب بائدة، وإما عرب عاربة، وإما عرب مستعربة، وإما عرب مستعربة. لا شك أن إخواننا لما يسمعوا هذا الكلام، يعني لما يقع سماع هذا الكلام، لا شك أنهم يتصورون هذا تصورا كليا، لكن المهم أن تتصوره تصورا تفصيليا. من هم البائدة؟ ومن هم العاربة؟ ومن هم المستعربة؟ هذا مهم جدا. لماذا؟ نقول لو قيل لكم ما الذي يحملنا على هذا التفصيل ونحن كنا في غنى عنه، نقول لا، لم نكن في غنى عنه. كما ذكر الشيخ عبد السلام في درسه سالفا، قال بأن الخلاف النظر فيه، هل هو خلاف معنوي؟ هل هو خلاف لفظي؟ ثم الخلاف لفظي تحقيق الحق فيه هو سبيل الفصل فيه والبت. يعني إذا بدت أنت جزمت وقطعت بالقول في مسألة معينة وإن كان الخلاف فيها لفظيا، فإنه تكون قد وضعت يدك على الحق المبين والطريق المتين في تقرير حق أنت استأنست له، ولك في ذلك أدلة تقررها. فلأجل هذا هو الجنب المهم في تقرير هذا. هذا أولا. ثانيا، من الأمر المهم الذي يستدعي معنا الوقوف على أقسام العرب، هو إذا تعارضت مسألة بين قولين لعالمين جليلين في باب النحو، فأحدهما استشهد على قوله بشعر البائد، يعني بشعر العرب البائد، والآخر استشهد على قوله بشعر العربي العارب، فما الذي يقدم؟ يقدم البائدي. لماذا؟ لأن العبرة بأبعدهم وأقواهم سجية في اللغة وأمكنهم في السليقة. فلأجل هذا من أساسات الترجيح عند التعارض. ما هي فائدة معرفته؟ الوقوف على أساس الترجيح عند التعارض. طيب ندخل في لمحة هكذا لأنه ما مستعان بس يعني يظهر لي غد إن شاء الله عز وجل في الغد مقصود كلامنا. هنا صوت من الله وحده له الحمد، ونخوض في نفس الشيطان الله ورسوله بريئا منه. صلى الله عز وجل يغفر لنا جدنا وهزلنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأن يهبنا علما نافعا وعملا متقبلا، وأن يجعل ذلك كله في ميزان الحسنات، وأن يغفر لنا الزلات. هو الذي كل قدر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقط أقرأ علينا الأبيات. أبيات نعم يا إخوة، فقط لا المقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: قال ابن أبا واسمه محمد.
في ضبط هذا النظم مؤلفه على الصحيح رجل جزائري، وهذا يعني مما وافق فيه الخبر الخبر. يعني لما تكلمت عن جانب الكلام على بعض علماء البلد أتانا الأمر إلى يعني إلى أيدينا كما يقال. فهذا رجل جزائري وهو من أولف، يعني من أدرار، سنعرفه إن شاء الله عز وجل ونقف على إبداعات هذا الرجل. ما الذي حملنا على اختيار هذا النظم؟ أنه قال عن نفسه وهو في مقتبل عمره وله من العمر 16 سنة، قال عن نفسه: إذا كان فاق بالإقدام عمرو وبالذكاء تفرد إيسه بجود حاتم، فإن شعاري صنعة الشعر فالذي ينازعني فيها فذكر ظالم. رجل كان متضلع جدا في فن النحو. من تضلعه، يعني الآن سأخذ معي الكلام كثيرا، لكن من تضلعه أنه ألف الأبيات المعكوسة، وهي كثيرة جدا، تقرأ طردا وعكسا، تقرأ من اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين، أولها أدر كلام كابر وغباك مالك ردا. فالرجل كان متضلع في جانب النظر. لأجل هذا أثرنا أن نأخذ هذا النظر. أما ربطه باسمه أو اسم أبيه، بعضهم يقول أنه كنية أبيه، فربطه هو قال ابن هكذا قال. قال الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، قال ابن أب واسمه محمد، الله في كل الأمور أحمد. أب هكذا ضبطه البكري. نعم. وأما آبا هذا موجود عند الشناجرة، آبا، وكان اسم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله فيما فادني بعض الإخوة قال أن كان اسم الشيخ لما كان بشنقيط آبة ولد الخطور، كان اسم الشيخ محمد الأمين آبة ولد الخطور، لكنه غيره لما ذهب إلى المدينة وسمى نفسه يمنا محمد الأمين رحمه الله طيب ثرى. فالشيء في ضبطه قبة هكذا يضبط. لماذا نقول هذا ونرجح هذا؟ لأنه هو نفسه ضبط نسبه في بعض مخططاته، ضبط نسبه، وكذلك ضبطه عنه ابنه ضيف الله فقال أنه أبا هكذا، قال ابن أبا واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد.
قال ابن أبا واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد، فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور بن أجرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر، والله عليه أن يحفظ ما قد نثر، والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل.
الشيخ هاهنا هي منظومة من ثلاثة، يعني له ثلاث منظومات على الأجرمية، له ثلاثة منظومات، ثلاث منظومات على الأجرمية. إحداها سماها نزهة الحلوم في نظم منثور بن أجروم، لكنها على بحر، على البحر الطويل، والبحر الطويل لا يتأتى جانب سهولة حفظه كسهولة بحر الرجز، لهذا سمى العلماء بحر الرجز سموه حمار الشعراء، وليس هذا لامتهانه، وإنما هذا لسهولة منطقاه، لسهولة منطقاه سموه حمار الشعراء. لماذا؟ لأن بحر الرجز سهل من حيث المتناول، لأجل هذا اخترنا هذه المنظومة دون الأخرى، وله منظومة أخرى يعني أكثر أبياتا من هذه فاخترنا الأخصر.
هذا يعني العموم قراءة الأبيات يعني تضبطهم فقط فيه، والشيخ الحازمي يحفظه، هذه نسخة الشيخ الحازمي من موقعه، والرجل ما شاء الله يعني مستفيد جدا، الله يبارك فضل الشيخ الحازمي في جانب العلم مستفيد جدا يعني، صلى الله عليه وسلم فضله على إخوانه في مكة، وأن يستفيد كل إخواننا منه، لأن الرجل متضلع جدا في فن النحو، استفاد كثيرا من الشيخ الأيوبي، قرأ عنه قرابة يعني درس عليه قرابة 25 سنة، يعني استفاد منه كثيرا خاصة في علوم الآلة، خاصة في علوم الآلة. نعم، فهذه النسخة لا عيب فيها إلا هذا، لا عيب فيها إلا هذا، يعني هذا الأول الشيخ ضبطه آبا، والشيخ ليس له ترجمة مطولة على هذا، لأنه أصالة نسبه إلى الأقلال، وهذه منطقة في شنقيط، لكن الصحيح أنه لا ينسب للأقلال، وهذا يعني فيه خطأ في النسبة، هذا هو النظم الذي ينسب لعبيد ربه خطأ. ومن الأخطاء الشعسيتي إن شاء الله تحقق النسبة تتكلم عن هذا فقط، هو يقول في مقدمة نظمه قال عبيد ربه محمد، وصاحبه الولاتي في كتابه فتح الشكور يقول أنه لم يعرف بهذا الاسم، وإنما عرف بعبد الله بن حمى الله، عبد الله بن حمى الله الغلاوي أو القلاوي، كل واحد يعني كيف يربطه. فالشاهد أن هذا عبيد ربه أخطأ، يعني أخطأ بعض أهل العلم في نسبته، في نسبة النظم له، ومن الجناية على الرجل أن ينسب ما جادت به قريحته وبنات أفكاره أن ينسب لغيره، وإنما ينسب النظم لصاحبه. ومعرفة مقدرة الرجل في جانب النظم يعني يقع بها استئناس في النفس من جهة الاستفادة منه على أنه قد تضلع في جانب النظم، الله وفقه لك السبيل.
جزا الله خيرا الشيخ مصطفى على ما تفضل به وقدم، موعدنا على الساعة الثانية إن شاء الله.